فذلك له النار يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن كان القصد ومتى كان القصد إقامة الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين، وقد سبق ذلك في كتاب العلم. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين. هذه كلمة جميلة ولكنها تحتاج إلى وقفة. وكما قال الشيخ الغالب في زمانه هو يقول هكذا، والغالب في هذا الزمان هو سوء القصد من المتعلمين. وجزاهم الله خيرا أهل العلم في كل زمان يرون أن ما قبلهم أفضل وما هم فيهم هو أسوأ، ولا شك أن هذا من التواضع، وهذا هو الذي ينبغي في باب الزجر وفي باب التذكير والوقف. أما أن يكون بابا للإحباط وبابا لصرف الناس، هذا هم لا يقصدون ذلك، لا يقصدون أن يصرفون الناس عن طلب العلم، إنما مقصودهم التذكير والزجر والوعظ والتنبيه. والغالب في هذا الزمان سوء القصد المتعلم، لا يعني هذا أن يقول أقفلوا الكتاتيب وأقفلوا وأيها العلماء لا تجلسون للمتعلمين. لماذا؟ لأن الغالب في زماننا سوء القصد، فكل عالم تقول اخرج أنت، أنت قصدك سيء. لا، إنما يأتي بها ولا يحدد أحدا، إنما يأتي بها من باب الزجر، وهذا هو الذي ينبغي. لكن لا يعني منها أن 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 أنك أنك تنشر شعور الإحباط في الناس وتقول لا تتعلموا، لأن كل علومك وليست لله، علومك وليست لله، فلا داعي تتعب نفسك. هذا لا يقال، ولا يقول الشيخ ذلك ولا غيره يقول ذلك، إنما المقصود أنك تفتش نفسك وتتفقد نفسك وتسعى في قدر ما تستطيع في إخلاص النية لله عز وجل، وتعالج نفسك، فإن هذا يحتاج إلى معالجة شديدة شديدة جدا. والإخلاص عزيز، عزيز جدا، الحديث عنه سهل والوعظ به سهل، ولكن التطبيق عزيز، عزيز جدا. والغالب في هذا الزمان سوء القصد من المتعلمين، فيقتضي الدين الاعتزال عنهم. هذه تحتاج إلى نظر، لا هذه قد لا تسلم من كل وجه، الاعتزال عن المتعلمين والاعتزال عن طلب العلم هذا ليس بسديد. أما ترك على جهة الزجر فعلا، وأن سيتفقد نفسه، وأن الإخلاص شديد وعزيز، هذا حق. لكن أن نقول لا تتعلمون لأن سوء القصد هو المنتشر، ولأن قلة الإخلاص هي الغالب في الناس فلا داعي، هذا معلوم أنه ليس بصحيح. لو فرضنا أننا أمام 50 أو 60 طالب علم، 45 منهم ساءت قصودهم، يكفينا 5، يكفينا 5 حسنات مقاصدهم، أو حتى 3 حسنات مقاصدهم. ويكون علينا أن نحذر وننبه، لكن لا يمكن أن نقفل الأبواب. فقوله رحمه الله فيقتضي الدين الاعتزال عنهم، إذا كان مقصود الاعتزال بمعنى المحاسبة نعم، أما الاعتزال بمعنى الهجر والنظر إليه نظر مقت هذا غير صحيح. تنظر لطلبة العلم نظر مقت، تقول هؤلاء كلهم ساءت مقاصدهم، السلام عليكم، هذا صحيح، وهذا ليس بمسلك سديد، ولا يخدم لا النفس ولا المجتمع ولا الدين. أما أن تنظر نظر محاسبة ونظر خوف ونظر تذكير، هذا صحيح. ولا غالبا لا يكون علم إلا بالمذاكرة، ولا يكون علم إلا بالاحتكاك بالطلاب، ولا يكون علم على حقيقة إلا بمزاحمة العلماء في الركب بالركب. فقوله رحمه الله فيقتضي الدين الاعتزال عنهم، إذا كان اعتزال قلبي نعم، أما اعتزال شخصي بحيث لا أذاكر ولا أقرأ معهم هذا لا. أما اعتزال بحيث أني يعني أخشى على نفسي وأجتهد في إخلاص النية عندي فنعم. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم لم يجز الاعتزال عنه. أصلا ما نعرف المقاصد، نحن مقاصد قلبية، كيف نعرف أن هذا لله وهذا غير الله؟ هل تستطيع أن تجزم لأي إنسان تقول أنت ما قصدت تعلم لله؟ حتى ولو بدأنا كذلك ما تستطيع، خاصة في التعليم التطوعي والتعليم الذي من نفس الإنسان يتعلم، ما ما تستطيع أبدا. نعم قد ترى إنسان يتأسى بسمة العلماء، يحسن لبس العمامة ويحسن كذا وكذا، ويتأسى بشيخ تقول لا هذا مقصوده الجاه، هذا يريد أن يحل محل الشيخ، ليس لك أن تقول ذلك. قد كل الناس يأتي في نفوسها شيء، كل الناس يأتي في نفوسها والله هذا ما أدري ليش يجي، أنا أشوف أنه مواظب، أنا أرى أنه يجي في الصف الأول، أنا أرى أنه دائما عند الشيخ، أكيد له مقصد. هذا أقوله في قلبي، لكن لا يمكن أن أجزم. إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق. وأنا لست مسؤولا عن أن أفتش على قلوب الناس، ولست مسؤولا على أن أحكم على قلوب الناس. حتى لو جاء على قلبي هذا وورد على خاطري، لا يجوز أن أبني عليه وأن أتعامل معه على أساس ما ورد في خاطري، هذا غير صحيح. بل بالعكس، قد يكون من المصلحة ومن الحق ومن الخير أنني إذا أحسست أن عنده توجها دنيويا أنني بطريقة أعالج هذا، بل أثني عليه وأسعى في أن في أن أصلح نيته، بدل من أن أهجره وأقول له هذا طلب الدنيا أنا ما له داعي أن أجلس معه. ومن قطع لي بهذا، إنما هذا ظن في قلبي، أنا لا أشق عن قلوب الناس ولا أستطيع. ولهذا قول الشيخ هنا: فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم لم يجز الاعتزال. كيف نعرف؟ هل لأن ثيابه قذرة؟ هل لأنه يطاطئ رأسه؟ لا أدري. بل حتى أحيانا هذه الصور قد تكون من 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 من, من يريد, يريد, يريد الدنيا. سوف يذكر الشيخ في باب العجب والرياء أن بعض الناس يظهر العجب بتقصير الثوب، بسمت العباد، بتكبير العمائم، بطاطعة الرأس، قد يكون غير لا يريد وجه الله. كما أنه قد يكون بعضهم لا يريد بإظهار صمت العلماء، بحسن الهندام، بجبة بطريقة معينة، بعمامة، برداء، إلى آخره. فأنا لا أحكم على المظاهر، وليس من حقي أن أحكم على المظاهر، لأن المقاصد قلبية، المقاصد قلبية. لكن نعم أنبه الناس وأنبه الطلاب، والشيخ يذكر تلاميذه والتلاميذ يذكر بعضهم بعضا والناس يذكر بهذا، لكن ما يمكن تقطع بفلان أن فلان أراد الدنيا. الحقيقة في وقتنا الحاضر إلى حد ما التعليم النظامي قد يمكن الإنسان يعني يقول أن هؤلاء يطلبون شهادات، هذا وارد حقيقة أكثر من التعليم السابق. التعليم السابق في 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 المساجد وفي الكتاتيب، كتيب صغار، لكن الكبار في المساجد قد يكون الأمر فيه أخفى. أما في وقتنا الحاضر تعلم العلم عن طريق المدارس النظامية، نعم أغلبه للشهادات، ينال الشهادة الابتدائية، ينال المتوسطة، ينال الإعدادية، ينال الجامعة، ينال ما فوق ذلك، هذا غالبا صحيح. لكن هل يتعارض هذا مع أن يقصد العبد أن يحسن نيته؟ يعني حينما أطلب العلم للدنيا ليس دائما طلب العلم للدنيا حرام، لكن إذا طلبت العلم للدنيا ذهب الثواب، لكن لا يعني بالضرورة أنه حرام. حينما أطلب الدنيا، أطلب الطب للدنيا، أو أطلب الهندسة للدنيا، أو أطلب العلوم الرياضية، أو أطلب غير ذلك لأعلم الناس، لكن ما أردت الثواب، أردت أنا رأيت أن المجتمع وهذه البلدة ما فيها مدرس رياضيات فتعلمت الرياضة عشان أدرسه، طيب ما هو حرام لكن ما في ثواب. ينبغي أن نفرق أيضا، حينما أطلب العلم للدنيا وأهل الدنيا بحاجة أو نوع من الكسب، هذا لا ثواب فيه. لكن المشكلة حينما أقصد هو مما يبتغى به وجه الله، وهذا اللي جاء في الحديث مما يبتغى به وجه الله، من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله طلبه ليصرف ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، له النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مما يبتغى به وجه الله. وهذه قضية مهمة. أحيانا قد يكون الناس ما عندهم مدرس فقه، الفقه علوم دينية، ما عندهم مثلا أعلمهم العقيدة، فأنا أردت أن أعلم، وإن كان يعني قد يكون لي مقاصد أخرى، هذا قد يكون لا ثواب، لكن ليس بالضرورة أن يكون حرام. أما إذا قصد غير ذلك فقد يكون من صلى الله عليه وسلم من الذين أول من تسعر بهم النار. فهذه قضية مهمة أن نتنبه لها، خاصة في طلب الشهادات. لكن لا يتعارض هذا أن تطلب الشهادة وتقصد وجه الله، وهذا ينبغي أن ننبه إليه الطلاب حتى أيضا يعدل من نياتهم ولا يتغير شيء في مسارهم. لا نقول اخرجوا من المدارس حتى تصلحوا نياتكم، لا، يمكن الإنسان يحسن نيته ويقصد وجه الله عز وجل ويقصد الإحسان في تخصصه وينبغ فيه ويهتم به، كما سوف يذكر الشيخ. فإن صودف طالب لله ومتقرب بالتعلم إليه لم يجوز الاعتزال عنه، ولا يحل كتمان العلم. إذا كان عنده علم يجب أن يعلم، وطبعا لا يتصور كتمان العلم إلا بالخلطة، لا يتصور أداء العلم إلا بالخلطة، والعزلة كتمان للعلم. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله. أيضا هذه تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة. قول الشيخ ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الشيخ يقول لا ينبغي أن يغتر، هذا صحيح، لا أن الكلمة غير صحيحة، كلمة صحيحة، الكلمة صحيحة، لكن لا نغتر بها. ليس معنى أن نلغيها، لا، لا نغتر بها. فالطلاب الذين في الشهادات نقول لهم يا أخواني طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون، بمعنى أنه بإمكانكم أن تصلحوا نياتكم. فإذا نستفيد من هذه الكلمة، نستفيد منها لكن لا نغتر بها. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ لأن طبعا معنى الكلمة أن طالب العلم خاصة وهو صغير، ذكر ذلك الإمام النووي، الإمام النووي رحمه الله في مقدمته شرح المجموع شرح المهذب ذكر جملة من أداب العلم ينبغي أن تراجعوها، جملة جيدة حقيقة وينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، فيها كلام يكتب بماء الذهب. وكذلك أيضا الإمام القرافي في مقدمة الذخيرة، كتابه الذخيرة كتاب النفيس، ما ظهر منه ما صدر منه جزء واحد، وفيه مقدمة عن آداب العلم جميلة جدا. فالإمام النووي ذكر أن طالب العلم أول ما يبدأ صغير ومراهق، 18 سنة 17 سنة 22 سنة 25 سنة، لا يزال غير ناضج، وإن كان مكلف، طبعا رجل مكلف محاسب، لكنه مراهق مهما كان لم ينضج بعد. يقول ان طالب العلم غالبا في اول مراحل الطلب يكون له نوايا لا تكون نيته محضة، يشوف المشايخ، يشوف الطلاب النابغين، يشوف العمائم، يشوف الالبسة، يشوف الللة، فيدخل قصده ما يدخله. لكنه اذا كبر وخاض في العلم وقرأ سير الصالحين ونظر في الاحاديث واثرت فيه الزواجر ونظر في آيات الله عز وجل في القرآن غالبا يصلح. هذا معنى طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. لأن الإنسان إذا استمر في العلم وقرأ سير الصالحين ورأى ما بذل العلماء في الحل والترحال وصبروا وصابروا والفقر والبؤس اللي نالهم والإيذاء قد يكون من الولاة من الوزراء من الأمراء وأبتلوا في كثير من الأمور، حينما يقرأ يستصغر نفسه، فإذا استصغر نفسه واحتقرها هذا أقرب إلى صلاح النية. هذا معنى طلبنا العلم للدنيا، لأن لسانه صغير 15 سنة ماذا تريد؟ أريد أن أكون مثل الشيخ الفلاني، وأنت مثل الشيخ الفلاني. فهو صغير طلب أن يكون فعلا مثل فلان وفلان، لأنه رأى أن لهم جاها وأن لهم قبولا وأن لهم أتباعا كثر. لكن حينما يكبر ويشب في العلم ويشيخ في العلم ويهرم في العلم تصلح نيته، هذا معنى الكلمة. لكن ومع هذا لا ينبغي أن يغتر بها، إنما اللسان دائما يعالج قلبه ويعالج قصده. لا تقول أن صغير وإن شاء الله إذا كبرت تصلح نيتي، لأنهم من طلبنا العلم للدنيا فأبى إلى أن يكون لله. لا، لا تغتر بهذه الكلمة، إنما اجتهد في معالج نفسك ولو كنت صغيرا. ولا ينبغي أن يغتر بقول من قال تعلم العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فإنه أشار بهذه إلى علوم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة. طبعا هذه العلوم الدينية، وهذه هي التي إذا أكثر الإنسان منها تصلح حاله كثيرا. لكن كما قلنا لكم، علوم الدنيا ليس حراما أن تقصد به الدنيا، لكن لا ثواب. العطار حينما يعرف فن العطارة إيش مقصوده؟ مقصود عشان يبيع، وغالبا أسعار العطارين من أرفع الأسعار. هو ما قصد وجه الله، لكن ما دام أنه ما قصد وجه الله لا يثاب، لا يثاب. لكنه مو حرام أن يهتم بفن العطارة واهتم بالأدوية وصناعتها إلى آخره، والصيادلة والأطباء إلى آخره. لكن إذا قصدت وجه الله أثاب. إذا كان عطار يحسن وينصح ويريد نفع المسلمين ولا يغالي في الأسعار، وإذا رأى محتاجا أو منكسرا ساعده إما بتخفيض الثمن وإما بالمجان، هذا يثاب. لكن لو تعامل تعامل كما يقال رسمي، هذا ما كان بثواب، من كان يدون ثواب الدنيا وزينتها نوفي إليه معمله، أو ما له في الآخرة من نصيب. ما له في الآخرة من نصيب لا يعني أنه ارتكب محرمة، إنما أخذ الدنيا بس. فينبغي أن يلاحظ هذا. فإنه أشار بهذه إلى علم القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة، وذلك يتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله. إذن يعني أننا نستعمل هذه الكلمة للتخويف والتحذير وأن لا نغتر بها، هذا المقصود. وذلك بمعنى هذه العلوم، علوم القرآن والحديث، تتضمن التخويف والتحذير، وهو سبب لإثارة الخوف من الله. وحينئذ يحسن القصد، يحسن قصد العبد، لأنه هذه العلوم القرآن والحديث وسير الأنبياء والصحابة هذه تثير الخوف من الله عز وجل. ولهذا قلنا في أكثر من مناسبة، ينبغي الإنسان الذي يعالج مرض قلبه أن يقرأ القرآن ويكثر من قراءة القرآن، أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكثر من الفرائض، وطبعا الفرائض يحافظ عليها، أن يكثر من النوافل يحافظ على الفرائض، يكثر من النوافل، يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سيرة العلماء، ينظر في نعم الله وآلائه. هذه ترقق القلوب، وهذه تعين على حسن القصد. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال، التي علوم الدين القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء والصحابة. فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الرغبة في الدنيا إلى الله تعالى. أما علم الكلام فنعم، علم الكلام علم جاف، وعلم الخلاف من وجه. علم الكلام علم جاف، لكن هذا لا يعني الإنسان لا يأخذ منه المفيد، لأن علم الكلام علم جدل. علم الكلام مبني على العلوم العقلية والمقدمات المنطقية، وكثيرا ما يبتعد عن رقائق السنة والحديث والآيات، ومن هنا قد يورث في القلوب غلظة، قد يورث في القلوب غلظة. ولهذا غالبا الذي يشتغل بعلم الكلام يدخل في علم الجدل، وما أوتي قوم الجدل من بعد هدى إلا ضلوا. أما إذا كان علم الكلام بقدر بما يخدم السنة ويخدم القرآن، لأن أحيانا بعض العلوم المنطقية مقبولة وبعض الجدل العقلي معقول، لأن الله أمرنا بالتفكر، والتفكر مع أنه خارج عن الكتاب والسنة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لقوم يعقلون، للعالمين لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. فالتفكير العقلي مطلوب لكن لا يكون غاية. والمشكلة أن علماء الكلام أنهم صرفوا به وشطوا حتى أنهم يكادون ينقطعون عن القرآن والسنة. أما نفس بعض الأشياء المنطقية والأشياء العقلية مقبولة في 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 الجدل وفي، لكن لا تكون هي الغاية. فالخوض فيها فعلا مع 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 البعد عن الكتاب والسنة يورث ما ذكر الشيخ، لكن لا إذا قرأها وحرص أن لا يبتعد فهذا لا خوف عليه، وبخاصة ذلك ابن العلماء كما قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أما علم الخلاف فكذلك أيضا، لأن علم الخلاف علم جدل. علم الخلاف الذي هو النظر في الخلاف بين العلماء سواء كان علماء عقائد أو علماء فروع، فالخلاف بينهم لأنه يورث الجدل ويجعل الإنسان يجد في أن ينتصر لرأيه وأن يفند رأي خصمه، قد يتعصب لنفسه أو يتعصب لإمامه أو يتعصب لمذهبه أو يتعصب لهذه المسألة. فالخوف في علم الخلاف قد يؤدي لهذه القسوة القلبية، لكن لا كعلم ينظر فيه من أجل تبين الحق هذا الأشياء فيه. أن ينظر في علم الخلاف بشيء متجرد بحيث ليعرف حكم الله عز وجل مع احترام العلماء واحترام آرائهم هذا لا شيء فيه. لكن مهما كان مقصود الشيخ أن ما أدى إلى جدل وأدخل في جدل عميق عقيم فهذا هو الذي يخشى على صاحبه. فأما علم الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، يعني إذا أغرق فيه، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه يعني على الانتصار وعلى التعالي وعلى الجدل وعلى المحاجة. وهذا غالبا يقسي القلوب، كثرة الجدال تقسي القلوب. ينبغي للطلاب العلم، وأوصي نفسي وإخواني وبخاصة طلبة العلم، أن يبتعدوا قدر ما يستطيعوا عن الجدل. ما معنى الجدل؟ يعني الردود. إذا أمكن أن تبتعد عن الردود وبخاصة إذا كنت طالبا ناشئا حتى ولو كنت كبيرا ينبغي أن تبتعد قد ما تستطيع، لأن غالبا غالبا الردود تؤدي إلى تقود إلى الانتصار للنفس. وإذا انجر العبد إلى أن ينتصر لنفسه إذن يعمل لحظ نفسه، إذن يخف تجرده لله عز وجل. ولهذا لا ينبغي قد ما تستطيع ابتعد عن الجدل، حتى لو جاء زمنك سواء جدل شفهي أو جدل كتابي، سواء جدل شفهي فقدر ما تستطيع. إذا أحسست أنك خضت مع أخيك في مسائل جدلية ابتعد، إذا وصلت إلى شيء قريب فالحمد لله، وإذا طالت وتغيرت ألفاظكم وتغيرت وجوهكم وقطب الجبين وعبس الوجه وإحمرت العينان وانتفخت الأوداج فابتعد. أما إذا كان طلب حق وأنت وهو كلكم تسعون للحق وتنظروا في المصادر وفي مراجع كلام العلماء هذا طيب مذاكرة. أما إذا وصلت إلى كل واحد يريد أن, 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 أن ينتصر لما هو عليه وعلى، ومع الأسف أن هذا هو الذي يقود إلى الغلط، أن يكون في ذهنك شيء تريد أن تحققه معنى هذا الحديث كذا فتتعسف إلى أن توجد من يقول هذا بينما قد يكون أنت على خطأ. لكن إذا دخلت بنية أن تتلمس الحق من أي، سواء من أخيك، من الكتاب الفلاني، من المذهب الفلاني، من الرأي الفلاني، على الرواية الفلانية، فأنعم وأكرم. أما أن تدخل وفي ذهنك شيء تريد أن تحققه هذا غالبا يؤدي إلى انتصار للنفس. فإذا أحسست أنك دخلت هذه المتاهة فانسحب، فإنه لا يرد الراغب في الدنيا إلى الله تعالى، بل لا يزال صاحبه متماديا في حرصه إلى آخر عمره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.